الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. كان الكلام في الحالة الأولى من حالات غرامة الزائد على الثمن، وهي ما إذا لم يكن بإزاء ما أخذ غرامة، إذا لم يكن بإزائه نفع يصل إليه، كنفقة الحيوان وترميم الدار. وقد ساق الشيخ عليه الرحمة وجوها ثلاثة لجواز رجوع المشتري على البائع، على البائع طبعا الفضولي. الوجه الأول كان هو قاعدة الغرور، والوجه الثاني قاعدة نفي الضرار، والوجه الثالث صحيحة جميل بظاهرها أو فحواها. وقد يشكل على الوجوه الثلاثة جميعا، أما قاعدة الغرور فبعدم تمامية مدركها في حد نفسها. ليش؟ قال إذ ما يتصور كونه مدركا لها هو ما يلي: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربعة كذا رواية، ثلاث روايات. خب، فإذا الوجه الأول قاعدة الغرور، والاستشكال في أول، عفوا، مداركها كالتالي: ما أفاده في الجواهر من أن ذلك، يعني الضمان بسبب الغرار أو بسبب الغرور، عفوا بسبب الغرور، لكون السبب أقوى من المباشر. فالذي باع فضولا مال غيره لزيد واشترى بحسب الفارض جاهلا بكون البائع فضوليا، ثم رد المالك البيع ورجع عليه بالمبيع ورجع عليه بغرامات ليس بإزائها نفعون، كنفقة الحيوان مثلا، ترميم الدار. الذي أوقعه في هذه الغرامات هو من؟ هو البائع. يعني فإنه وإن كان المشتري هو الذي باشر بالإنفاق على الحيوان أو رمم الدار بالمباشرة، إلا أن البائع بتغريره، نعم، بالمشتري كان أقوى من المباشر، فهو وإن كان سببان إلا أنه أقوى من المباشر، فبالتالي يتحمل تبعات هذه الغرامات التي وقعت على المشتري، بأنه، نعم، من أن ذلك لكون السبب أقوى من المباشر. أجاب عنه الشيخ الأعظم بأنه ليس دائما، حيث يكون السبب أقوى من المباشر، حينئذ يتحمل المسبب التبعات، حتى إذا كان للمباشر رخالة فيها، بل يفصل في ذلك. فأجاب الشيخ الأعظم بأن مجرد أقوائية السبب لا تكفي لثبوت الضمان لعدم الدليل على ذلك. ما عندنا دليل على هذه الكبرى، حيث يكون سبب ويكون مباشر ويكون السبب أقوى من المباشر، ففي هذه الحالة يضمن المسبب ماذا؟ الدراك والتبعات. ما عندنا شكل. نعم، لو كانت قوة السبب بحد ينسب التلف عرفا إليه، يعني إلى المسبب دون المباشر، كما لو دفع شخص إلى مجنون سكينا فقتل بها آخر، في هذه الحالة ماذا يقال؟ ينسب هذا القتل إلى نفس المعطي للمجنون سكينا. واضح. ثبت عليه الضمان من باب صدق عنوان المتلف عليه على المسبب، وأن هذا من مقامنا الذي فرض فيه وجود الإرادة والمباشر عفوا والاختيار لدى المباشر في فرضنا هو عبارة عن المشتري. خب، الوجه الثاني عبارة عن دعوى انعقاد السيرة العقلائية على ضمان الغار ولا ردع عنها شرعا فتكون ممضاة. فأجاب عنا بأنه وإن كانت هناك سيرة إلا أنها ماذا؟ إلا أنها ليست ثابتة بنحو الكلية، وإنما ثابتة بنحو موجب الجزئية وفي موارد دون موارد. واضح. ويكفي أن نذكر ماذا؟ أن نذكر ما يخرم هذه الموجبة الكلية، وهي ماذا؟ وجود مفردات خارجية لا يضمن فيها العقلاء ماذا؟ لا يضمنون المسبب. يكفي لخرم الموجبة الكلية ذكر ماذا؟ ذكر أفراد، وفيه أنها ثابتة في الجملة، كما لو قدم شخص طعاما إلى غيره موحيا بإباحة أكله مجانا، هذا ماكو مشكلة يثبت. لكن ولم تثبت في موارد أخرى، كما لو قال شخص لغيره إن التجارة الفلانية مربحة فتاجر بها وكان الأمر على العكس، وكما لو كان عند تاجر بضاعة بكمية كبيرة وأوحى للآخرين بعدم وجودها عنده فلما استورد الآخرون تلك البضاعة إذا به يعرضها في السوق فتسبب في خسارتهم، لا يضمن. واضح هذا الكلام. الدليل الثالث لوجوب ضمان الغار التمسك بالحديث المعروف المغرور يرجع على من غراه. فأجاب عن هذا الحديث المعروف أنه لا ذكر له في ماذا؟ في كلمات فقهاء، عفوا أنه وإن ذكر في كلمات غير واحد من الفقهاء إلا أنه من باب رب مشهور لا أصل له. ولا تأتي مسألة ماذا؟ مسألة الانجبار، لأن الانجبار فرع وجود حديث، هذا لم يثبت كونه حديثا حتى ماذا؟ حتى إذا عمل به أو ادعي العمل به، حينئذ بالعمل به ينجبر ماذا؟ ينجبر ضعف سنده. ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب كما جاء في لسان بعض الفقهاء ضعيفة هذه الدعوة، باعتبار أن الجملة المذكورة لم يثبت كونها حديثا ليتم انجبارها بناء على تمامية كبرى الانجبار، يعني هذا بعد بناء على أن ماذا؟ على أنه حيث يوجد حديث ويكون هناك عمل على وفقه يكون هذا العمل ماذا؟ جابرا لضعفه. هذه أيضا مناقشة. واضح هذا. على أن هناك نقاشا أيضا ماذا؟ في الصغرى. لذلك قال بناء على تمامية كبرى الإنجبار وإحراز الصغرى، يعني هل بالفعل استند الفقهاء إلى هذه الجملة إلى هذا الحديث أم لا؟ وأن لنا بإثبات ذلك، فإن مجرد فتواهم بأن المغرور يرجع على من غره مجرد أن يفتوا، مجرد فتواهم بذلك لا يعني أنهم استندوا إلى هذا الحديث، المجرد التوافق الخارجي بين مضمون الحديث وبين ما يفتون به لا يعني أنهم استندوا إليه، بعد أن لم تصلنا ماذا؟ كتبا، بعد أن لم تصلنا كتب استدلالية في هذا المجال. قال بناء على تمامية كبرى الانجبار وإحراز الصغرى، إحراز الصغرى عن استناد الأصحاب إليها في مقام الفتوى. نعم، روى البيهقي في سننه عن الشافعي عن علي عليه السلام في المغرور يرجع بالمهر على من غراه، لكنه لو قلنا بأن هذا المقدار ثابت لينا اتفق ثبوته، ففي هذه الحالة ولو بماذا؟ ولو بعمل مثلا الأصحاب به، في هذه الحالة بناء على تمامية كبرى الانجبار نعم حينئذ يكون حجة، ولكن في مورده هو الرجوع بالمهر. من وين؟ إذا تحرز عرفا لا خصوصي، من وين؟ ما ندري إذا هو في لسان الرواية هالشكل المغرور يرجع بالمهر على من غره. احنا خبنا ناقشنا سابقا دعوى من عقاد السيرة العقلائية، ذاك وجه آخر مستقل نناقش الآن، تمسك بالحديث المعروف، ومن هذا الحديث مذكور بهذا الناقل في المغرور يرجع بالمهر إلى من غره أو على من غره.
ما في تسالم، كلهم
يفتون
مغرور رجعنا، هاي كلمات
هذا تسالم على أي شيء؟ ماكو مشكلة على أن هذه رواية يعني؟
لا سامع على المعنى، مو رواية بس المعنى سامع عليه، ولا كان فتوى سامع عليه
المرجوعية. هم بس يذكرون أنها رواية،
هو بذكر من الرواية يستعملون نفس النص،
ماكو مشكلة. ثم يقول انها رواية، احنا بنرجع الى الرواية، خلنا نشوف مدى حجيتها وعلى مدى انت تعتمدون على الرواية، واذا بها ليست رواية، ليست رواية اصلا، بان لنا انها ليست رواية. اذا رواية
هل حالة خدش اتصال
اكيد كم ادرك موجود شيخنا اذا يستندون الى شيء؟ نعم لو كانت فتوى حتى ما في
فصل.
لا أخو، إذا علمت نكتته ما أكون مشكلة، إذا علمت نكتته أن سر تسالمهم هو هذه النقطة لابد من الرجوع إليها وتنقيحها. تارة تتكلم عن محرز التسالم، ذاك شيء، ما الذي يحرز لنا وجود التسالم؟ هذا شيء. تارة لا، مو ما الذي يحرز لنا وجود التسالم، على أي شيء ارتكز ماذا؟ التسالم. على أي شيء ارتكز التسالم؟ حينئذ على تقدير معرفته لابد من النظر فيه وترك التسالم جانبا، كما هو الحال في الإجماع. ولكنه على تقدير تمامية سنده خاص بالمهر ولا يعم غيره. الرابع مما استدل به على قاعدة الغرور الأحاديث الخاصة، ومنها والمهم منها ثلاثة. الأول مالي معتبرة إسماعيل بن جابر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أما، قال ترد الوليد على مواليها والولد للرجل أولدها، وعلى الذي زوجها دلس له قيمة ثمن الولد. هذه أصلا يعني زوجه جارية على أنها ابنته، فظهر أنها ماذا؟ أنها أمة فلان غير المزوج بعد. طبعا فلان سيرجع عليه بأي شيء، بيأخذ الوليدة وبيأخذ قيمة الولد، بيأخذ قيمة الولد. فإذا هذا الذي سيؤخذ منه قيمة الولد يأخذ من الذي غرى قيمة الولد، ورجع عليه كما يرجع عليه يرجع هو. هذا ما يدري، تزوج من فتاة على أنها ابنته هذا المزوج، وإذا بها أمة الغير، فترد الوليدة إلى مواليها، والموالي لن يكتفوا بأن يأخذوا الوليدة بعد أن ماذا استولدت، بل سيرجعون بقيمة الولد، والولد بحسب الفرض سيظل لأبيه الذي أولد الأمة. فلما كان الموالي سيرجعون إلى هذا الذي أولد أمتهم، ففي هذه الحالة له أن يرجع إلى من غره فيأخذ منهم قيمة الولد، قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليد كما غر الرجل وخدعه. فمحل الشاهد وين؟ وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه عليه قيمة على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدع. بتقريب أن قوله كما غر الرجل وخدع بمثابة التعليل. لماذا يؤخذ منه هذا؟ لماذا على الذي زوجه قيمة ثمن الولد؟ لأنه ماذا؟ مغرور. واضح هذا؟ لأنه مخدوع، فيتمسك بعموم، يعني لا يقف هذا عند ماذا؟ عند حدود أخذ الثمن. وأشكل على دلالتها. طبعا يقول بعد الغض عن سندها من ناحية ابن محمد بن سنان، وأسلف بأنها معتبرة، ووجود محمد بن سنان في سندها لا يضير بها بعد ثبوت وثاقته على المختار. وأشكل على دلالتها بأن عموم العلة إنما يقتضي الرجوع إلى الأب المزوج في المهر. مش علاقتها بالمهر؟ مش علاقتها بالمهر؟
يقول بأن أقصى ما ممكن تستفيد منه نحن نرجع المزوج في هذا الأمر، أما المصاري والزواج ما دلت عليه، يعني ما دلت الرواية على هذا المغرور، مو بس أضرب به بهذه جهة المهر.
يعني شنو؟
صرف بيزات بيزات الإمام ما ذكر.
شيخوها الآن
الرواية ما جرت على المهر، يعني
الرواية تتكلم عن غير المهر أصلا.
واضح يمكن
المهر
ها؟ وضوحي خدنا عند المهر بعد.
ما فهم يعني وش أخذ من عند المرأة؟
هذا الرجال وأخذ أعطوا الوليدة دفع مهر. هذا واضح يرجع أخذ من عند المرأة.
إيه. زين
أخذ من عند المرأة وأخذ بعد المهر اللي أخذه قبل.
بيرجع بالمهر على المشتري على الباء.
هلا.
هلا. الرجل اللي تزوج. زين حقوق الرواية ما تكلم في هذا. تكلم بأنه وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل أو خدع. ما فهم ولا يقتضي الرجوع في غير المهر من المصارف. أكو الآن مورد الرواية أصلا أنه رجع في غير المهر وهو قيمة الولاد، مورد الرواية وأصلا لا ذكر للمهر فيها. نعم لو اقتصر على بداية العبارة إنما يقتضي الرجوع إلى الأب المزوج في المهر، ليش مثلا تمسكا بماذا كما غر الرجل وخدع ماكو مشكلة، لكن تقول بعد ولا يقتضي الرجوع في غير المهر والحال أن غير المهر هو الذي وماذا هو مورد الرواية. هذا شنو هذا؟ أي رواية؟ رواية ثانية يعني؟ ما أدري يعني على الرواية. عموما هو بعدين قال فضلا عن مطلق الغار في جميع الموارد، هي محل شاهدنا هني احنا نريد ماذا؟ خل بأنه رجع إليه في غير الماء، لكن هل يقتضي ذلك أن يرجع إلى الغار والمخادع أو من خدع الغير حتى في غير مثل هذا المورد؟ غير مثل هالمورد، ما هو هذا المورد بتقولون مثلا موردها غير المهر لكن في شيء له علاقة بماذا؟ بالزواج مثلا، بالتزويج، وبالتالي بنتعدى إلى المهر. لكن غيره من الموارد كما لو باع فضولان مال غيره ثم إن الغير ماذا رد البيع ورجع على المشتري بنفس العين وبماذا وضمنه ما لا نفع في مقابله وإلى آخره. ففي هذه الحالة هل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ يقول لا. يقول هذه الرواية ماذا لا تحمل مثل هذا كله، ولا يقتضي الرجوع في غير المهر من المصارف إلى المزوج فضلا عن مطلق الغار في جميع الموارد. شوفوا يقول في محاضرات في الفقه الجعفري هذا أنه لا يرجع، يعني مو مطلق الغار يرجع، لأنه في كتاب النكاح من مباني العروة ارتضى دلالتها على العموم. خلاص الأنظار تختلف اليوم، نظر شيء واجه خصوصا متقدم متأخر، محاضرات قديم جدا دورة سابقة وماذا ومباني العروة الذي هو بقلم السيد محمد تقي متأخر. الثاني وكما يقولون كلام الليل يفوه النهار، كل يوم يقول لنا شيء فبعا معه الفترة الطويلة. نعم عموما أقول إنصافا مثل هالتعليل كما غر الرجل وخدع مدار على ماذا؟ على الغرور كما يظهر، لا علاقة له بالمورد، يعني لا خصوصية للمورد. الثاني ما رواه رفاعة ابن موسى، نعم الثاني معتبرة رفاعة ابن موسى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها، رجع عليه بالمهر فرض صحيح أخو أخذ منه المهر النتيجة المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. اشتاف ما تدري أخو البرص مو دائما ماذا في الوجه حتى يراه من أول مثلا نظرة، لعله في موضع دون موضع ماذا. فإن قوله عليه السلام قوله نعم أخوب قد يكون ماذا، يعني الآن يخفى مثلها تخفى مثل هذه الأشياء. فإن قوله عليه السلام لأنه دلسه يدل على عموم الحكم لجميع الموارد، وأشكل على دلالتها بعد الغض عن سندها من ناحية سهل بن زياد بما تقدم، والإجابة هي الإجابة، ليس بعيدا أن مثل هذا التعبير ماذا يؤذن بالسعة وأنه لا ولا يختص بالمورد. الثالث من الروايات صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها بما استحل من زوجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرى الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. ذات بعد بعد ذات بعد فإذا يضمنان المهر بما غرى الرجل، يعني وزانها وزان لأنهما غرى الرجل، تقريبا أنها تدل على أنهما يضمنان بسبب أنهما غراء الرجل، فيتمسك بعموم التعليل ويثبت بذلك أن مطلق الغرور يوجب الضمان والسند معتبر، فقد رواها كل من الشيخ والصدوق بطريقه الخاص وكلاهما تام. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول، وقد تضح إمكانية تهميمه.
وش الوجه أنه رد الرواية الأولى؟
هذا هي المشكلة، تأخذ الإشكال إذا بس من حيث السند ماكو مشكلة، يشكل عليهما من حيث السند الدلالة ثم يقبل الأخيرة، هذا مشكلة. يعني هي دلالة واحدة في الجميع، بل الثانية أوضح دلالة من الثالثة والأولى، لأن التعبير لأنه دلسها، بينما الأول كما غر الرجل وخدع، بما غر الرجل، غراء الرجل، بينما الثانية لا، لأنه دلسها. إنصافاً الروايات خصوصا الثانية من حيث الدلالة واضحة، أو عفوا ظاهرة في ماذا؟ في عموم الحكم لجميع الموارد. والروايات الثلاث ماذا؟ معتبرات، فالأخيرة صحيحة كما صرح، والأولى والثانية ماذا؟ معتبرتان، ولا يضير بسند الأولى اشتماله على محمد بن سنان، ولا يضير بسند الثاني اشتماله على ماذا؟ على سهل بن زياد، فإنهما ثقتان على المختار. حد الفرية عفوا هذين يضربان الحد. لا يمكن مو حد بالمعنى المصطلح،
تعزير
ظاهرا هش.
إذا قد يكون مشتبهين،
لا الفرض أنه لا، يعني صح حتما قضية خارجية، لأن قضية هي خارجية، قضى أمير المؤمنين الإمام الصادق عليه السلام جاء ماذا يحكي هذه القصة الخارجية، هذه القضية الخارجية، قضى أمير المؤمنين في امرأة زوجها، عفوا امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول قال لها المال، هذا كل على تقدير أن يكون ماذا؟ متعمدين. زين
بلى،
ليش ما غرر الرجل؟ لا الفرض أنهما ماذا رتب الموضوع، يعني كأنه حتى لو قالوا للمرأة، المرأة أيضا ماذا؟ قالت مغرورة، فإذا بيرجع إليها الزوج، قالت له لأنني يعني خلية،
فيرجع إليها مثلا نتيجة
ويضمنان المهر بما غرى الرجل. نعم الإشكال. الدليل الثاني الذي تقدم على ضمان ما لا نفع في مقابله، الدليل عبارة عن قاعدة نفي الضرر. هذا المشتري يقول دخل علي الضرر بأخذي بتضميني لما لا نفع يعود إلي في مقابل ما أخذ مني، فمقتضى قاعدة نفي الضرر أنه ماذا؟ أنه يرجع المشتري على البائع بما ضمنه للمالك. فأجاب الشيخ بهذا الجواب ماذا؟ المدرسي المعروف من أن قاعدة نفي الضرر إنما تؤذن بماذا؟ بنفي الضرر، ولكنها لا تثبت حكما ينتفي بموجب ثبوته ماذا؟ الضرر. فقاعدة نفي الضرر ماذا؟ تنفي ولا تثبت. قد يشكل بأنها قاعدة نفي لا إثبات، فلا يثبت بها الضمان، فلا يثبت بها الضمان. قوله قد يشكل، كأن الشيخ في حوصلته شيء، أنه يقول هذه هي الإجابة المدرسية المعروفة وعلى رأي المشهور من أن قاعدة نفي الضرر إنما تؤذن بماذا؟ بالنافي، ولا ماذا لسان لها في الإثبات. بينما رأي بعضهم لا، بأن قاعدة نفي الضرر كما أنها تنفي، وهذا أوضح ما فيها، إلا أنها أيضا ماذا؟ تثبت، على ما ومال إليه أيضا الشيخ في ماذا؟ في القواعد الفقهية، تبعا لجملة من الأعلام كالسيد اليزدي عليه الرحمة والسيد السيستاني، على أنه قد يدعى أن لا بعد هناك شيء آخر، يعني حتى لو بنينا على أن قاعدة نفي الضرار مثلما أنها تنفي أيضا تثبت، إلا أنه حيث لا يلزم منها ماذا، حيث لا يكون هناك معارض، فإنه إذا لزم من إثبات الضمان ضرر على الغير، ففي هذه الحالة ماذا؟ قاعدة نفي الضرر لا تتكفل بهذا كله، لأنها قاعدة امتنانية، فما يصير هي امتنان من جهة ولكنها ليست امتنانية من جهة أخرى، على أنه قد يدعى أن تطبيقها في صالح المشتري معارض بلزوم الضرر على البائع. الإشكال على صحيحة جميل. صحيحة جميل كما تقدم رواية ظاهرها أو فحواها بناء على الترديد في أنه ماذا، في أن الولد هل هو نفع عائد إلى المشتري وبالتالي ما يؤخذ من قيمة في مقابله، ماذا ما يضمن في ما يضمن من قيمة في مقابله أو بإزائه، في هذه الحالة ماذا؟ نعم، فتدخل في الحالة الثانية فنتمسك بالأولوية، أو أنها لا أصلا الولد ليس ثمنا حتى يقابل بشيء، فيكون ماذا، فيكون من الحالة الأولى، وبعبارة أخرى أنه حيث يكون الولد ماذا، حيث يكون الولد نفعا عائدا إلى المشتري، ومع ذلك على تقدير أن تضمن قيمته بأن تؤخذ من المشتري فيرجع بها على البائع، فإذا لم يكن في مقابله نفع من باب أولى، فواحدة من الدلالتين تكفي. أما أن الدلالة مستقيمان تدل على المطلوب وهي في المورد، أو أنه على تقدير لا أنها تدل على الحالة الثانية فهي تدل على الحالة الأولى من باب أولى، قد تمنمنا سابقا دلالتها. المشكلة في شنو؟ المشكلة مو في دلالتها، المشكلة في وجود معارض لها، مشكلة في وجود المعارض. وأشكل على دلالة عفوا، وقد يشكل عليها بما جاء في الحدائق من معارضتها برواية زرارة ورواية زريق أو رزيق، حيث تعرضت إلى رجوع من؟ رجوع المالك إلى المشتري دون إشارة إلى رجوع المشتري على البائع. هاي الروايتان، رواية زرارة ورواية رزيق أو زريق، دلتا على أن المالك يرجع على المشتري، ولم تدل على أن المشتري يرجع على البائع، فكأنه ماذا، يوجد يفهم منها عدم ثبوت الحق له في الرجوع، عدم ثبوت الحق للمشتري في أن يرجع على البائع الفضولي، كأنه يفهم منها منهما ذلك. خلنا نشوف هاي الروايات. رواية زرارة وهي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه، أرض بلده يعني، فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها لا، أنها لا يعني شنو، وأقام على ذلك البينة أنها لا يعني ليست أمتان بل هي حرة وهي ابنته مثلا، قال يقبض ولده، منه الرجل الذي اشترى، يقبض ولده ويدفع إليه الجارية إلى الآب ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. فهي دلت على ماذا؟ على أن المالك يرجع إلى من؟ إلى المشتري، لكن سكتت عن رجوع المشتري على البائع الفضولي. نعم نعم. الرواية الثانية رواية زريق أو رزيق، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود، ذكر حق مثل الوثيقة أو الكتاب يعني، وله بذلك ذكر حق وشهود. فأخذ المال، فأخذ المال اللي هو شنو هذا اللي هو الدائن، أخذ المال. أن هذا الرجل يقول كان لي مال على لفلان وفلان، وكان ماذا هذا فلان له ذكر حقين وشهود، لكن تدري أنا أعطيته المال والمشكلة كل المشكلة اعتمدت على الوثاقة وما أخذت منه ذكر الحق اللي هو مثلا الكتاب أو ما شاكل. فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها. وعقب هذا يعني بعد هذا طالبني بالمال وراثه، وراثه قال تعال هذا ذكر بالحق وهي الشهود، طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق وأقاموا العدول نفس الشهود فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، يعني مرة ثانية بدون الدفع. وكان المال كثيرا فتواريت من الحاكم، تواريت ما أعطيت فلوس، تواريت مثلا ذهبت إلى بلد أخرى، فباع علي قاضي الكوفة، باع علي يعني رغما عني معيشة لي، معيشة أرض مثلا يعتاش منها باعها حتى ماذا، حتى يسدد منها الدين. وقبض القوم المال زين، وبعدين هم أخذها الحاكم أو القاضي وباعها، اشتراها واحد من الجماعة. وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشته من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبض، أقرها وقد سألوا هذا المجتمع، طلبوا منه أن يرد علي معيشتي، قال يردها هذه مالة فلان تراه ما عليه شيء، أنت المفروض تطالب، وإحنا ترى ما عندنا المال لأن أخذناه منه، أخذنا من القاضي ثمن المعيشة بعد أن باعها صرفناه، الحين إحنا نقدر نرد عليك ترى هاي المعيشة إحنا نقر، لأن هذه لفلان وفلان أصلا مو مطالب، وإحنا وظيفتنا إحنا اللي نرد عليك الفلوس، بس إحنا ما نقدر نردها الآن، كنا نردها أنجم. قال وقد سألوها أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. هذا من اللي يقول اللي اشترى المعيشة، قال تدري هاي القضية ما دمتم تقولها هالشكل، طبعا أنتم ما لكم مصلحة، أنتم اللي بتدفعون الفلوس وما ليكم مصلحة، فيبدو أنهم يعني فهم منهم صدقهم في هذا الموضوع. وإلا واحد يقول ترى شوف هاي باعك القاضي هذه المعيشة التي كانت لفلان وأعطانا الثمن، وهذا احنا نقول لك ترى هذه المعيشة غير محقوقة وبالتالي ردها على فلان وإحنا بندفع إليك، تدري خلنا نروح لأبي عبد الله ونحكي له. فقال إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فقال أنجاب لهم عن هذا إلى آخره، فقال فإذا أنا فعلت ذلك فله أن يطالبني بغير هذا، إذا أنا فعلت ذلك منه اللي يقول التي بيده المعيشة، يقول أنا إذا بالفعل رديت إليه المعيشة والتزم لي هؤلاء بأن يدفعوا لي الثمن نجوما، بعد علي شيء طالبني هذا راعي المعيشة بشيء، قال نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها، أي بعد يأخذها كل شيء، يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزار، ها يتنازل عنه ويخليه ويعطون القيمة، وإما أن يصبر عليك اللي هو صاحب المعيشة إلى وقت حصاد الزارع. واضح؟ ها زين، هذه الرواية مو متعرضة، رجعوا إلي. زين صبر، رجعوا إلي، رجع علي من صاحب المعيشة، أنا أقدر أرجع مثلا على من؟ على الحاكم القاضي، القاضي هو اللي باعني أنا، ما أخم، ما أدري، ما تعرضت الرواية إلى
سؤال أخر. بعد الحالة الثانية مو مهم الحالة،
أي حالة؟
في فائدة في قبال
خو، إذا في منافع
يرجع
الأولوية نفس الشيء. ما ذكرت الرواية، كل الرواية أصلا أجنبية. ليش؟ لأن ما في غرور. هذا الحاكم قامت عنده الماذا؟ البينة، وموجود كتاب على أنه هذا باع، هذا له مال ولا الآن مستوفي، فأخذ. فلما ما يخال، ما مو في الغرور، صحيح مو في الغرور، لكن خو تسبيب يعني النتيجة، تسبيب مو بحق. ثانيا الإمام عليه السلام لو بيتعرض إلى رجوع نفس هذا الذي اشترى، رجوعه إلى القاضي إذا كان غير ممكن، بعد يقول لي تقدر ترجع إلى القاضي تأخذ من عنده فلوس. لأن الآن منه لو بيرجع هذا راعي المعيشة بيرجع إلى ما؟ لو بيرجع يرجع إلى ما؟ الآن رجع عليه منهم، وش علاقتهم؟ ما ندري، إحنا نحسب بأنه إلينا. ثانيا هو هذا هو اللي باع المعيشة، باعها القاضي لأنه غير متيسر. بعد الإمام يتعرض لهذه الناحية ليش؟ ثانيا الرواية حتى هذه والتي قبلها مو بصدد البيان من كل جهة، وله واضح مثلا بإطلاقها المقام على أنه لا فيها هذا. إنصاف الدعوة المعارضة ليست صحيحة، حيث تعرضت إلى رجوع المالك على المشتري دون إشارة إلى رجوع المشتري على الباع، فيفهم منه عدم ثبوت الحق له في ذلك، وهذا غريب. فقال ذكر الشيخ الأعظم، وأجاب الشيخ الأعظم أولا بأنهما مسوقتان لبيان حكم المشتري مع المالك لا أكثر، ما لها ماذا نظر إلى ماذا؟ إلى حكم المشتري مع البائع مثلا. ففي الرواية الأولى ماذا؟ فيما يرجع إلى البائع في الجارية، وبالنسبة إلى الثاني القاضي ما هي بصدد يعني مو مسوقة لهذا أصلا. ثانيا بأن السكوت في مقام البيان وإن كان يولد ظهورا في العدام، صح، لكن من هو قال أنه في صدد في مقام البيان من هذه الجهة؟ حيث تكون الرواية في مقام البيان من جهة يولد ظهور في العدم حيث لا يذكر، سكوت يولد، لكن منه قائل أنه في ماذا؟ في مقام البيان من هذه الجهة أصلا. يعني الإجابة الأولى ماذا؟ اللهم إلا أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه تنزل، يعني كأنه أول إجابة أنهما مسوقتان لبيان حكم المشتري مع المالك لا أكثر، بعدين يقول سلمنا أنها في مقام البيان من كل جهة، لكن يقول ها في مقام البيان من الجهتين، ها لكن يقول هذه الدلالة مو أقوى من الدلالة ماذا؟ المباشرة، فحيث تتعارض مع الدلالة المباشرة حينئذ ما الذي يقدم؟ دلالة هذه المباشرة الظهور، بأن السكوت في مقام البيان وإن كان يولد ظهورا في العدم إلا أنه أضعف من ظهور صحيحة جميل المصرحة بثبوت حق الرجوع، والأظهر مقدم على الظاهر. هذا كلام جدا متين، الإجابة الأولى والإجابة الثانية واضح. وكان المناسب أن يجيب أيضا يعني الشيخ الأعظم بضعف سنديهما لضعف طريق الشيخ في المجالس إلى زريق بعدة ماذا؟ مجاهيل، بل إن زريقة نفسه لم زريقة بل إن زريقة نفسه لم يوثق واضح. واحتمال الإرسال في رواية زرارة فلاحظ احتمال الإرسال. فإذا كتاب الرواية موجودة في مجالس الشيخ اللي هو أمال الشيخ الطوسي، هي أمالي للشيخ الطوسي لأنها أمالي للشيخ الطوسي فينسب كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، وأيضا لأنه الذي كتب هذه الأمالي بعد إملاء الشيخ هو أبو علي أبو علي ابن الشيخ الطوسي عموما، فتنسب إلى الولد فيقال أمال الطوسي، ويراد مرة الأب لأنه المملي، ويراد مرة الولد لأنه الذي كتبها. عموما هذه الرواية في كتاب المجالس، لأن المجالس تسمى مجالس تسمى أمالي مجالس، وفيها الأمالي وأمالي وماذا تكون في المجالس تسمى أمالي ومجالس. عموما ضعف طريق الشيخ في المجالس إلى زريق لعدة مجاهيل. نعم بل إن زريقا نفسه لم يوثق. واحتمال الإرسال في رواية زرارة فلاحظ احتمال الإرسال. شو يجيب لنا شيخنا الوسائل 21؟ واحد وعشرين 204 بلي إلى أنه يرويها الشيخ بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عن من رواه، عن سليم عن حريز عن زرارة، فمو ماذا مو يقينا أنها عن سليم الطربال، يمكن عنه يمكن عن غيره، هذا الغير مو معروف. فماذا هذا الذي ذكر بأنها ماذا يحتمل فيها الإرسال صحيح احتمال الإرسال؟ لا هي مرسلة يعني بحكم المرسل مو احتمال الإرسال، هي ماذا بحكم المرسل من حيث عدم الاعتماد عليها. واضح خوف. هذه ذكر ليش الشيخ الطوسي ليش الشيخ الأعظم عليه الرحمة ما أجاب عما ذكره، لم يجب عما ذكره الشيخ صاحب الحدائق عليه الرحمة بأنهما ضعيفتا السنان، قال وإنما لم يشر إلى ذلك من جهة أن البحراني إخباري والشيخ يتساهل في الفقه الشيخ البحراني خلافا لما عليه في الأصول. من اللي يتساهل؟ شايفه خلافا لما عليه في الأصول يعني يعني الشيخ لا هذه كأنها إجابتان، إجابة الأولى أن الشيخ أن البحراني أخباري، الإجابة الثانية أن الشيخ نفسه الشيخ الأعظم يعني مو ماذا حزمه في الأصول أكثر منه في الفقه واضح، ففي الفقه قد يتساهل ولكنه في الأصول لا يتساهل. خب الشيخ صاحب الحدائق عليه الرحمة خب يرى مثلا على الأقل صحة روايات الكتب الأربعة ما إليه بغيرها. عندك مثلا هي رواية زريق وين موجودة؟ موجودة في المجالس واضح، موجودة في المجالس. نعم الرواية الثانية موجودة في التهذيب والاستبصار. نعم هذا كله في الحالة الأولى، الحالتان الأخيرتان. مما تقدم يتضح الأمر في الحالتين الأخريين، أما الثانية وهي ما إذا كان في مقابل ما أخذ نفع، فقد قوى الشيخ الأعظم فيها الضمان تمسكا بقاعدتي الغرور ونفي الضرار. واضح. يعني هذا الاستشكال الذي مر مو من الشيخ نفسه، الشيخ الأعظم. نعم عموما. وأما الثالثة، ما هي الحالة الثالثة؟ وهي الرجوع بالزائد، أن يكون بإزاء العين، كما لو كان الثمن 10 مثلا وكانت القيمة الواقعية للعين 20، إما عند العقل أو بسبب ارتفاعها بعد ذلك، فيجوز فيها الرجوع بالعشرة الزائدة. هذا طبعا في حال تلف العين، يعني ما بيتصور في غير تلف العين. العين تلفت والفرض أنه اشتراها مثلا 10 وقيمتها 20، فهم رجعوا عليه بكم؟ 20.
يرجع
بعشرة يرجع عليهم، بس بالعشرة التي ماذا؟ عشرة النفس العين ما يرجع عليه على البائع، لأنه أقدم على عدم الضمان فيها. فقال فيجوز فيها الرجوع بالعشرة الزائدة لقاعدة الغرور دون عشرة الثمن، لإقدام المشتري على الماذا؟ على الضمان بإحاظها، ولم يغره البائع فيها، بل إن ضمانه لها، ضمان المشتري، ثابت حتى على تقدير صدق البائع. حتى على تقدير صدق البائع ماذا؟ ما يرجع. بس هذا يحتاج إشارة هناك، وإن كان هذا واضح المطلب من هاي الجهة، أنه حيث تتلف العين، أن يكون بإزاء العين حيث تتلف، هذه حتما. ما إذا العين موجودة اشتريتها 10 أو اشتريتها 20، يعني شنو النتيجة؟ يأخذون العين في أمان الله. لكن على تقدير أن تتلف العين، ففي هذه الحالة، فيما إذا كانت قيمة العين أكثر منها من الثمن الذي وقع عليه العقد، ففي هذه الحالة يرجع عليه بماذا؟ والفرض أنها تلفت العين، فيرجع عليه بقيمة العين، فهو يرجع بالزائد من قيمة العين على البائع. وأما الذي يعادل ما وقع عليه العقد، هي بعشرين، قيمته 20، اشتراها 10، أصلا هو مقدم على ماذا؟ مقدم على عدم الضمان، ضمان العشرة، هو نفسه بالشراء، حتى لو كان البائع صادقا، ماذا؟ مقدم على عدم الضمان به. نعم. ضمانهم، بل إن ضمانه، ضمان المشتري لها، ثابت، أي ماذا؟ للعين، حتى عفوا للعشرة التي ماذا؟ التي دفعها، حتى على تقدير صدق البائع. إشكالان في المقام، إلى غد إن شاء الله.